بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد، اتصل حديثنا في كتاب شرح العلل للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. قال المصنف: قول الراوي قال فلان. واعلم أن الراوي في روايته طارة يصرح بالسماع أو التحديث أو الإخبار. السماع كان يقول سمعتم، التحديث حدثني، الإخبار أخبرني. لاختصار الكلمة دي سمع تختصرها، لا تختصر، لا تختصر. حدثني ثنا، أخبرني نا، أنبأني أدنى، أدنى. هذه اختصارات ألفاظ التحمل. قال: وطارة يقول عن ولا يصرح بشيء من ذلك. وقد ذكرنا حكم هذا كله آنفا. وطارة يقول قال فلان كذا، فهذه أو فهذا له ثلاثة أحوال. اللي هو إيه؟ قال فلان كذا. أحدها أن يكون القائل لذلك ممن يعلم منه عدم التدليس، فتكون روايته مقبولة محتجا بها، كهمام، حماد بن زيد، شعبة، حجاج بن محمد وغيرهم. همام ابن يحيى، وقد يكون ابن منبه، لكن غالبا هو ابن يحيى، فكل من سماهم في طبقته. همام ابن منبه تابعي يحدث عن الصحابي، وهو من تلاميذ شعبة ومن تلاميذ قتادة، وليس من أصحاب قتادة الأثبات. معدود في الطبقة الثانية من أصحاب قتادة على ما قاله البرديجي في أصحاب قتادة، وله أخطاء فيه وأوهام في روايته، كثيرا ما يخالف أصحاب قتادة في حديثه، كثيرا، خاصة يخالف سعيد بن أبي عروبة ويخالف شعبة وهشام الدستوائي. ف ربما تنظر في حديث طار فيه بعض المخالفات وبعض الزياد، فهو من الشيوخ وليس من الأثبات. وحماد بن زيد ثبت، وشعبة، وحجاج بن محمد دمين، هذا من أثبت الناس رواية عن ابن جريج، وهو المصيصي الأعور. هناك حجاج هو ابن ورطاء، حجاج ابن أرطأ، في طبقة أتباع التابعين. عندما تكتب أرطأ الألف بعد الطاء مهموزة أو بغير همز، ها، تقرأ ولا تكتب، تقرأ ولا تكتب، كما نقول من القاعدة السماعية، وهكذا كتب العلماء ونقلوا اسمه وغيرهم. قال همام: ما قلت قال قتادة فأنا سمعته من قتادة. دي حالة ايه؟ خاصة، حالة منصوص عليها. وقال حماد بن زيد: إني أكره إذا كنت لم أسمع من أيوب حديثا أن أقول قال أيوب كذا وكذا فيظن أني قد سمعته، يعني كأنه يأخذ عنه بالسماع. وقال شعبة: لأن أذني أحب إلي من أن أقول قال فلان ولم أسمعه منه، لأن كلمة قال فلان مهمة، لأنه حضر وسمع منه فنقل عنه كأنه شهد موقفا فحدث بهذا الموقف على اعتبار هذا القول. وكذلك قال، وكذلك حجاج بن محمد كان إذا قال قال ابن جريج فقد سمعه منه، وهي محل بحث، هي محل بحث هل يدخل في ذلك ما يماثلها من الألفاظ أو لا، أتأخذ بظاهر اللفظ أم بفحوى الخطاب. يعني مثلا يقول همام ما قلت قال قتادة، طب إذا قال همام إن قتادة أو عن قتادة، الثلاثة حكمهم واحد، لكنه صرح بقوله قال قتادة، فتحكم بالسماع على قوله قال فقط أم تعم الكلام على اعتبار فحوى الخطاب أنها كلها تؤدي إلى معنى واحد؟ على نزاع بين المحدثين، على نزاع بين المحدثين. فالشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى يقول على حكاية حجاج محمد وابن جريج، يقول أقف على قوله قال ولا أزيد على ذلك، فلا يستعمل السماع مع عن أو إن، لا يستعمله على اعتبار أنه صرح بالقول ولم يصرح بعن أو إن. والحال الثاني أن يكون القائل لذلك معروفا بالتدليس. طب المسألة السابقة هل يترجح فيها هذا القول اللفظ بالظاهر أو بمعنى الكلمة؟ إيه رأيكم؟ ناخذ الظاهر. يعني هل قصد القائل هذا اللفظ على خصوصه أم هذا اللفظ وبما يدل على معانيه أيضا؟ على إيه؟ هو النص العام إن أن وقال وعن زي بعض. لا دي حاجة ثانية، لكن مثلا بنتكلم على مسألة السماعات هنا، لأن موضوع الايه القراءة أو غير ذلك دي لا تدل على السماع، لكن القضية المهمة كلمة قال هو صرح بالقول، يدخل في ذلك العن، يدخل في ذلك الإن، على اعتبار أن الثلاثة بمعان واحدة. يعني الذي يظهر عندي أن القضية ليست على ظاهرها، هو أتى بلفظ يدل على عدم السماع فضرب المثال به، ضرب المثال بالقول، ولا ينفي أن يكون الحكم مندرجا مع قوله إن أو عن، لأن الثلاثة باتفاق العلماء تدل على معنى واحد وهي إيهام السماع، فلا فرق بين الثلاث. فالتقييد بالقول أظنه تقييد يعني معناه بعيد، على اعتبار أن القول والعنعنة والأنأنة كلها معان واحدة، فهو أتى بلفظ يدل على ذلك فاستعمل القول، هذا الاستعمال لا يدل على نفي العن ولا نفي الإن، لا تنفي. فإذا قال عن قتادة يدخل في ذلك والله أعلم. قال والحال الثاني أن يكون القائل لذلك معروفا بالتدليس. إذن القول الأول أنه ليس معروفا بالتدليس فقوله محمول على السماع. القول الثاني أن يكون القائل لذلك معروفا بالتدليس فحكم قوله قال فلان حكم قوله عن فلان كما سبق. وبعضهم كانت هذه عادته كابن جريج، قال أحمد كل شيء قال ابن جريج قال عطاء أو عن عطاء فإنه لم يسمعه من عطاء. وقال أيضا إذا قال ابن إسحاق وذكر فلان فلم يسمعه منه. يعني تحتاج إلى تحرير مسألة قول أحمد كل شيء قال ابن جريج قال عطاء أو عن عطاء فإنه لم يسمع منه، لأن في رواية ثانية عن ابن جريج نفسه يقول إذا قلت قال عطاء فقد سمعته من عطاء. فدي تحتاج إلى مراجعة، وهذا هذه المسألة التي شيخ ناصر الألباني يعني عقد عليها الخلاف، ويقبل حديث ابن جريج عن عطاء بالقول، يقبل بالقول، فهذه رواية عن أحمد، لكن رواية ابن جريج نفسه تدل على إثبات السماع. الحال الثالث أن يكون حاله مجهولا، فهل يحمل على الاتصال أم لا؟ دي مش هتضرنا أصلا، فالعلة ليست في العنعنة، العلة في ما قبل العنعنة وهي جهالة الراوي. وقد ذكر الفقهاء من أصحابنا وأصحاب الشافعي خلافا في الصحابي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يحمل على السماع أم لا، وأن الأصح حمله على السماع الصحابة طبقة لا يقاس عليها، طبقة لا يقاس عليها، فإن الصحابي لن يكذب ولن ينسب إليه قولا لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكى ابن عبد البر عن الجمهور من العلماء أن من روى عمن صح له لقيه والسماع منه وقال قال فلان حمل على الاتصال، بل كلامه يدل على أنه إجماع منهم، وذكر الإجماع على أن قول الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كله سواء، يعني إذن سوى بين الثلاثة بشرط أن يثبت سماعه لرسول الله أو لقيه له، ولكن هذا ينبني على أن مرسل الصحابي حجة، كما قلنا قضية الصحابة خرج عن هذه المسألة الخلاف الكبير فيما دون الصحابي. ثم قال الحديث المؤنن، يعني فيه أن قال فأما قول الراوي أن فلانا قال فهل يحمل على الاتصال أم لا، فهذا على قسمين. خلي بالك تدبر المسألة دي، أن فلانا قال وعن فلان بينهم اختلاف كبير، ولذلك هنا قسم المسألة إلى قسمين. قال أحدهما أن يكون ذلك القول المحكي عن فلان أو الفعل المحكي عنه بالقول مما يمكن أن يكون الراوي قد شهده وسمعه منه، فهذا حكمه حكم قول الراوي قال فلان كذا أو فعل فلان كذا على ما سبق ذكره، يعني إن هذا القائل شهد هذه الواقعة سمعها من الناقل عنه، فعند ذلك محمول على الاتصال طالما ثبت أنه سمع من شيخه. لا، هنا مثال إيه؟ أن فلانا قال. واخد بالك؟ هتختلف في الإسناد دلوقتي، هتتضح في الإسناد عندما يذكر المثال. القسم الثاني أن يكون ذلك القول المحكي عن المروي عنه أو الفعل مما لا يمكن أن يكون قد شهده الراوي، مثل ألا يكون قد أدرك زمانه، كقول عروة إن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. خلي بالك بقى أن تختلف هنا عن عروة أن عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن عروة دلوقتي بيحكي عن عائشة ولا بيحكي موقفا بين عائشة وبين رسول الله؟ ها، عن عروة أن عائشة قالت لرسول الله، بيحكي ايه؟ لا، خلي بالك دلوقتي عروة يروي عن عائشة عن رسول الله أو يحكي موقفا دار بين عائشة وبين رسول الله؟ طب واحد تفضل، يحكي موقفا شهده لم يشهد، هذا منقطع. عندما أقول عن عروة عن عائشة قالت لرسول الله اختلف الأمر، أو أنها قالت. اختلف الأمر ليه؟ عن عروة فالإسناد لمن؟ إسناد الحكاية الموقف لعائشة، وهو أخذ عن عائشة. لكن عندما يقول عن عروة أنها قالت لرسول الله، هذا يعني أنه حضر القول من عائشة لرسول الله، وهذا منقطع. فده اختلاف بين إن وعن هنا. قال فهل هو مرسل لعدم الإتيان بما يبين أنه رواه عن عائشة، أم هو متصل؟ هنا خلاف بين العلماء. المسألة دي تحمل على الاتصال أو على الانقطاع. عن عروة أن عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عروة صحابي، ليس صحابيا، تابعي، إذن لم يدرك العهد النبوي. طب عندما يحكي حكاية جرت بين عائشة وبين رسول الله، إذن الحكاية دي من أين سمعها؟ نقول هل ثبت سماعه من عائشة؟ ها؟ ثبت في الصحيحين، متواتر إسناد عروة عن عائشة، إسناد على شرط الشيخين. فهنا فرق العلماء، عندما يحكي الراوي حكاية وقد سمع من هذا الراوي، حملها البعض على الاتصال على اعتبار أنه سمعها من عائشة، ولكن عندما حدث على صورة فيها الإيهام أنه كان حاضرا القصة. قالوا فننظر في الراوي، إن ثبت سماع من هذا الشيخ عند ذلك نقبل حديثه، إن ثبت عدم السماع فإننا نقول هذا مرسل لأنه لم يسمع هذه الحكاية وهي مرسلة، فبينه وبين الناقل عن مساوز. نعم خلاص بقى، مو لو كان مدلس أنا خاف من تدليسه حتى لو ثبت السماع. مو أبو الجوزاء روى عن عائشة حديث مسلم، واخد بالك، لكنه وقع في تدليس فالحديث رد، واخد بالك، وثبت في غير مسلم اتيانه بالواسطة، اتيانه بالواسطة. نعم. قال فهل هو مرسل لعدم الاتيان بما يبين أنه رواه عن عائشة، أم هو متصل؟ لأن عروة قد عرف برواية عن عائشة، فالظاهر أنه سمع ذلك منها. في هذا في خلاف. قال أبو داود سمعت أبا عبد الله يعني أحمد قال كان مالك زعم أنه يرى عن فلان وأن فلانا سواء، وذكر أحمد مثل حديث جابر أن سليكا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وعن جابر عن سليك أنه جاء، حديث البخاري، أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. هنا إيه؟ حديث جابر أن سليكا جاء، سليك الغطفاني، عندما دخل المسجد فقال قم فصلي ركعتين، مشهور الحديث. هنا جابر مرة حدث وأكمل الحديث لنفسه، ومرة قال أن سليكا، فجعل حديث المسند سليك. ده اختلاف كبير. يعني مثلا في المسألة الأولى لما تبحث في الحديث على كتب المسانيد تدور على مسند جابر، وتبحث في الحديث الثاني من مسند سليك لن يكون في حديث جابر، فترى أن الراوي عن سليك هو جابر. على ذلك لما نفتح كتاب تحفة الأشراف هنجد إيه؟ هنجد حديث جابر مذكور في موضعين، موضع في مسند جابر وموضع في مسند سليك، والتابعي روى عن سليك هو جابر بن عبد الله في طبقة التابعين، ماشي كده. قال وسمعت أحمد قيل له إن رجلا قال عن عروة قالت عائشة يا رسول الله، فرجع من إيه؟ عن عروة قالت عائشة يا رسول الله، عروة مش صحابي، فده ظهر فيه الإرسال. وعن عروة عن عائشة سواء، يعني إذن أحمد يرى التسوية ومالك يرى التسوية بين اللفظتين طالما أن عروة سمع من عائشة. قال كيف هذا سواء؟ ليس هذا بسواء. فذكر أحمد القسمين اللذين أشرنا إليهما، فأما رواية جابر أن سليكا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، ورواية عن سليك أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فهذا من القسم الأول، لأنه يمكن أن يكون جابر شهد ذلك وحضر، ويمكن أن يكون رواه عن سلك، يعني تحتمل وقعتين، لكن جابر في كل الأحوال صحابي، حتى لو لم يسمع من سلك فقد شهد عصر النبوة، الخلاف في التابعي. فالقول الذي نتبنى أن الراوي إن ثبت أنه سمع من شيخه فعند ذلك نحكم له باتصاله، وإن وعن في ذلك سواء، إن ثبت عدم سماعه فإننا لا نحكم باتصاله. قال: ومثل هذا كثير في الحديث، مثل رواية ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر كذا وكذا، في أحاديث متعددة، وروي بعضها عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن رواه عن ابن عمر أن سلم قال لعمر جعله مسند ابن عمر، ومن رواه عن ابن عمر عن عمر جعله مسند عمر. ولكن كان القدماء كثيرا ما يقولون عن فلان ويريدون الحكاية عن قصته والتحديث عن شأنه، لا يقصدون الرواية عنه. وقد حكى الدارقطني عن موسى بن هارون الحافظ اللي هو الحمال، وكثيرا ما يصحف بالجمال، ومن الحفاظ المشهورين ترجمته في تهذيب ترجمته في تاريخ بغداد، ليس له ترجمة في التهذيب لأنه متأخر. قال: وقد حكى الدارقطني عن موسى بن هارون الحافظ أن المتقدمين كانوا يفعلون ذلك، وقد ذكرنا كلامه في كتاب الحج في باب الصيد للمحرم. يعني كان المتقدمين يريدون حكاية لا يقصدون بها السماع. وأما إذا روى الزهري مثلا عن سعيد بن المسيب ثم قال مرة إن سعيد بن المسيب قال، فهذا محمول على رواية عن دون الانقطاع، ولعل هذا هو مراد مالك الذي حكاه أحمد عنه ولم يخالف، على اعتبار إيه؟ أن الزهري ثبت سماعه من سعيد خلاص. وقد حكى ابن عبد البر هذا القول عن جمهور العلماء، وحكى عن البرديجي خلاف ذلك، وأنه قال هو محمول على الانقطاع إلا أن يعلم اتصاله من وجه آخر. طب ليه حكمنا بالانقطاع؟ الزهري ثبت سماع من أنس بن مالك فضلا عن سعيد، وروى عن سعيد أحاديث كثيرة، فعندما تحكى هذه الحكاية فلا مشاحة في الاصطلاح، والأمر في ذلك سيان طالما ثبت السماع. وأما رواية عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعروة أن عائشة قالت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو القسم الثاني، وهو الذي أنكر أحمد التسوية بينهما. والحفاظ كثيرا ما يذكرون مثل هذا ويعدونه اختلافا في إرسال الحديث واتصاله، وهو موجود كثيرا في كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم والدارقطني وغيرهم من الأئمة. ومن الناس من يقول هما سواء كما ذكر ذلك لأحمد، وهذا إنما يكون في من اشتهر برواية عن المحكي قصته فعروة عن مع عائشة. أما من لم يعرف له سماع منه فلا ينبغي أن يحمل على الاتصال، ولا عند من يكتفي بإمكان اللقي، حتى كمان مع مذهب اللقي والمعاصرة لا يقبل هذا. ليه؟ لأن الظاهر في الحكاية انقطاع، فعندما يحكي عن زمان لم يشهد نقول طب هذا الذي نقلت عن أسمعت من، طالما لم يثبت السماع حكمنا بالانقطاع، لأن الظاهر في هذه الحكاية انقطاع السند. لكن قبلنا ذلك باستثناء على اعتبار أن الراوي سمع من شيخه، والبخاري قد يخرج من هذا القسم في صحيحه كحديث عكرمة أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة امرأة رفاعة، وقد ذكرنا في كتاب النكاح هذا على تقدير أن يكون عكرمة سمع من عائشة، يعني استجاز له ذلك، استجاز أن يأخذ الحديث عن عائشة مرة ومرة أن يحكي الحكاية كلها. وقد ذكر الإسماعيلي في صحيحه أن المتقدمين كانوا لا يفرقون بين هاتين العبارتين، وكذلك ذكر أحمد أيضا أنهم كانوا يتساهلون في ذلك مع قوله إنهما ليس سواء، وأن حكمهما مختلف، لكن كان يقع ذلك منهم أحيانا على وجه التسامح وعدم التحرير. قال أحمد في رواية الأصرم في حديث سفيان عن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن حذافة في النهي عن صيام أيام التشريق، ومالك قال فيه عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة. قال أحمد هو مرسل، سليمان بن يسار لم يدرك عبد الله بن حذافة. قال وهم كانوا يتساهلون بين عن عبد الله بن حذافة وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة، اختلاف بينهما على اعتبار أن سليمان لم يدرك عبد الله. إذن الحكم مبني على إيه؟ على رواية التابعي عن هذا الصحابي. ننظر في سماعه، ثبت السماع حكمنا باتصاله، قالوا لم يسمع لم يدرك حكمنا بانقطاع السند. قيل له وحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه يخطب ميمونة وقال مطر عن أبي رافع، قال نعم وذاك أيضا، يعني حكم بنفس الحكم. هي نقل في الحاشية أن التلميذ أخرجه من طريق مطر عن ربيع عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال، ذكر الحديث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة، ورواه مالك عن ربيعة عن سليمان عن رسول مرسلا. إذن دل ذلك على أنه لم يسمع الحكاية، فقد لاحظ الترمذي الفرق بين السندين وفيه ونبه عليه كما ينبغي. طيب انتهى الكلام على الحديث المعنعن. دخل المصنف بعد ذلك في الحديث الحسن، يقول فصل في الحديث الحسن وما يتفرع على شروطه. وأما الحديث الحسن فقد بين الترمذي مراده بالحسن هو ما كان حسن الإسناد، وفسر حسن الإسناد بأن لا يكون في إسناده متهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحوه، فكل حديث كان كذلك فهو عنده حديث حسن. وقد تقدم أن الرواة منهم من يتهم بالكذب، ومنهم من يغلب على حديث الوهم والغلط، ومنهم الثقة الذي يقل غلطه، ومنهم الثقة الذي يكثر غلطه. فعلى ما ذكره الترمذي كل ما كان في إسناد متهم فليس بحسن، وما عدا فهو حسن بشرط أن لا يكون شاذا، والظاهر أنه أراد بالشاذ ما قاله الشافعي، وهو أن يروي الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، وبشرط أن يروى نحوه من غير وجه، يعني أن يروى معنى ذلك الحديث من وجوه أخر عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير ذلك الإسناد. فعلى هذا الحديث الذي يرويه الثقة العدل، ومن كثر غلطه ومن يغلب على حديثه الوهم إذا لم يكن أحد منهم متهما كله حسن، بشرط ألا يكون شاذا مخالفا للحديث الصحيحة، وبشرط أن يكون معناه قد روي من وجوه متعددة. تعريف الحديث الحسن لغيره عند الترمذي. طيب التقوية بالمتابعات والشواهد. الترمذي بيقول شروط، أول الشروط في قضية الرجال الجرح والتعديل استثنى نوعا واحدا وهو ألا يكون متهما بالكذب. طيب الاتهام بالكذب ضعف عظيم شديد أو هين ينجبر؟ كبير، ضعف لا ينجبر. طيب هلون هين، فرق بين متهم بالكذب وبين كذاب، فرق كبير. أيهما أشد ضعفا؟ الكذاب. المتهم بالكذب لو نظرت مثلا في كتاب التقريب للحافظ تتبع بعض الأحكام في من قيل فيه متهم بالكذب، ويرجع لأصل الكتاب اللي هو التهذيب، وانظر في الجرح والتعديل، سترى أن هذا الراوي محل نزاع بين العلماء، فلم يتفقوا على القول بالكذب، فالبعض قال يكذب، والبعض قال متروك، والبعض قال متهم، والبعض قال ضعيف، وربما ترى البعض قال فيه لين، يعني محل تجاذب، فلذلك كان في درجة أعلى من الكذاب، أحسن حالا من الكذاب. فالمتهم يعني اتهمه بعضهم بالكذب ولم يتفقوا على كذبه، لم يتفقوا على كذبه، بخلاف الكذاب الخالص بمجرد أن الجماهير تكذبه، لا يلزم أن يكون الكل على تكذيبه. لا، كم من الكذابين ما قال كل أهل الجرح والتعديل كذاب، إنما قال الجماهير كذاب أو أتوا برفض قريب، فإجمال الكلام الوارد فيه أنه كذاب. المتهم دون ذلك في قول بالتكذيب، لكن ليس هو القول الأول والأخير، في قول بالتضعيف، في قول بالطعن في باب العدالة فقط، وهكذا. طيب، دول درجتين. سوى ذاك، هل يدخل معنا في باب الشواهد أو لا؟ دي أخطر مسألة. هل يدخل معنى المتروك في الشواهد؟ هل يدخل معنى الضعيف جدا في باب الشواهد؟ هل يدخل معنى المجهول في الشواهد؟ يعني ما سوى الدرجتين السابقتين، هل ندخل ما سواهما في باب الشواهد المتابعات أو لا؟ الترمذي ذكر المثال، هل أراد بهذا المثال ألا يكون في إسناد متهم بالكذب، أراد التهمة بالكذب، أو أراد من كان فيه ضعف شديد؟ يعني مثلا خليك على ظهر كلام الترمذي، الترمذي قال لا يكون متهما بالكذب ولا يكون شاذا. طيب لو منكر مش شاذ، ده بأولى. لو حديث حكم عليه العلماء بالخطأ يسكت، فالترمذي ذكر أقساما في الضعف يقاس عليها، فيقاس على ذلك من كان فيه ضعف شديد، وهذا الذي قاله علماء الأصول، قالوا شرط التقوية بالطرق والشواهد والمتابعات أن يكون الراوي ضعفه منجبر، فينظر في الضعف الذي ينجبر والضعف الذي لا ينجبر. هناك ضعف إذا ورد من طرق ينجبر، فالطرق إذا اتفق الرواة على طرق رجل ضعف لا ينجبر، التهمة ضعف لا ينجبر، الجهالة ضعف لا ينجبر. ليه؟ في احتمال أن يكون كذابا، احتمال أن يكون كذابا، الحديث الذي فيه مبهم ضعف لا ينجبر، يعني شعبة عن رجل عن أنس تصبح في المتابعات ما تنفعش. ليه؟ لأن الإبهام ضعف لا ينجبر، شعبة عن أنس في إعضال اثنين أو ثلاثة ضعف لا ينجبر، يقاس على هذا المعنى، فكل ضعف لا ينجبر يدخل في هذا التعريف، لأن أكبر نزاع بين المحدثين حول تقوية الحديث بطرقه وشواهده، أكبر نزاع، وعلى ذلك اختلف العلماء حول قبول الحسن لغيره أو رده، تنازعوا على ذلك، فبعض من قبله بغير الضوابط، والذي رده بسوء استعمال المعدلين، اللي رفض الحسن الغيب قال لك لا، لان اللي قوى قوى بغير اعتبار للشروط، ومن قبل من الناس قبل ولم يعتبر بعض الشروط، فكل حديث ورد من طرق وله بعض الشواهد ادخله في باب التحسين. لا، اذن القضية كما قال الترمذي لابد من ضبطها، فنقول الضعف المنجبر في باب الجرح والتعديل غير داخل معنا في باب التقوية، الشذوذ وما ساوى ليس داخلا في التقوية، فأحيانا يجمع العلماء على خطأ راو في حديث أو على التخطئة في لفظة، يحكم أن فلان أخطأ في اللفظة خلاص، ثبت أنه أخطأ في اللفظة تدخل معنا في باب الشذوذ، لأن الشذوذ مخالفة خطأ بين واضح، فعند ذلك نحكم على أن الحديث لا يدخل معنا في باب المتابعة. شديرت نتخير بعض الأحاديث التي حكم عليها الترمذي بالحسن ونتدارسها، دي اللي هتبين لنا اللي فاهم والذي لم يفهم. موضوعنا التقوي حديث بطرقه أصعب شيء. الحكم على الشذوذ قد يكون ميسور، لأن هما كفتتين 10 بخلف واحد، الترجيح فيها قد يكون ميسور، لكن قضية أنك تحسن حديث بطرقه تحتاج إلى معطيات. أولا كل إسناد دي الحكم عليه، كل إسناد تحكم عليه بقدر من الضعف أو الحسن، ثم بعد ذلك نظرة إجمالية على إجمال الحديث، هل بالمجموع يرتقي أو لا يرتقي، فمحتاجين حديث من كل واحد. حديث قال فيه الترمذي حديث حسن فقط، حسن غريب، ها حسن، يجمع هذا الحديث، سترى ان في طرق متابعات شواهد. وبعدين يا اخواني المسألة دي بتديك تفتيح في الافق، لانك مثلا قرأت الحديث، طيب الحديث دوت ما هي شواهده؟ الاتيان بالشواهد مبني على اطلاع في السنة، حفظك للقرآن، تضحك للكتاب، لأن الحديث دوت يدل على معنى، طب المعنى ده هل موجود في حديث آخر؟ ممكن لا ترى إلا بعد بحث واستقراء. تعمل إيه؟ تقعد تفتح كتب السنة في الباب الموضوعي، في الأبواب الموضوعية، وتقعد تقرأ كده استقراء، أنا عندي حديث دل على معنى، هل هذا الحديث له من المعاني ما يشابهه أو لا، أو يشابه بعض ألفاظه أو لا. فعندك أمثلة متعددة على هذا، لو بلاش حديث طويل عشان ما تعبش فيه، لأن فيها حديث لها طرق تربو على 30، كحديث مثلا طلب العلم سريضة، لا خد حديث مختصر له طريقين 3-4 حتى لا يصعب الأمر عليك. اتفقنا يا جماعة؟ بس القادم عايزين ما تردش عليا ليه، كل واحد حديث، بس حديث لله ملناش 50 ولا 20، حديث واحد بس تجمعه بالطرق وتجيب لي خريطة للحديث. اولا الحديث ديت يعني العمل فيها مش صعب، يعني في الجمع ليس صعبا. ليه؟ الصعوبة في جمع الحديث الشاذ او المنكر، محتاج كل طرق الحديث، لازم تتبع الطرق، تجيب لي 50-60 طريق لترى المدار على من، ومن روى عن هذا المدار، ومن خالفه. في هذا الحديث بكل الحديث له طريق 2-3-4 متابعات، فتجمع الطرق ثم النظر في محل الضعف، فلان ده ضعيف، طيب قدر الضعف عنده ايه، تجيب لي الجرح وتعديل فيه. بعد ذلك الحكم على السند، تقول لي الحديث من 4 طرق او الطريق في فلان ضعيف جدا، الحكم اسناده ضعيف جدا، الحديث الثاني في إسناده مجهول الحكم كذا، الثالث في إسناده فلان والحكم كذا، ماشي كذا. إذا هيجمع بإيه؟ بهذه الصورة. ثم تعطيني الحكم النهائي لك، عايز أعرف حكمك على الحديث، بماذا ستحكم عليه؟ هل ستجمع هذه الطرق لترى أنها قوية، ولا سترى أن كلها باجتماعها لا تدل على تقوية الحديث؟ ماشي. ممكن ندلك على كتب تاني لو أنت عايز شيء غير الترمذي، لكن الترمذي أصل حاجة. ممكن كتب الضعيف، ممكن السلسلة الضعيفة أو السلسلة الصحيحة، مثلا فيما حكم على الشيخ بالحسن، بلاش دي، خليها في الترمذي لأنه هو أقرب مثال على ذلك. لأنك فتحت السلسلة الصحيحة أجيب كلام الشيخ وسنلهولي، تقول لي فالمتشبع من اللي يعطى كلاب الثوب يزور. طيب، يقول الاصطلاحات المركبة عند الترمذي. والله يا جماعة احنا محتاجين نعمل استقراء لسنن الترمذي. يبقى مشروع مذكرة، مذكرة تعرض وتكتب وتضع في المكتبة، بل وتنشر، جمع اصطلاحات الترمذي في كتابه. استقراء كل واحد مثلا نعمل، نعد الكتاب على نفسنا كده، نفترض مثلا الترمذي 5000 حديث، كل واحد ياخد له 200 حديث بس استقراء، ويجيب ايه اصطلاحاته. قال حسن، حسن صحيح، حسن غريب، واخد بالك، تجمع هذه الاصطلاحات. هنخرج في النهاية بأحكام، هنخرج بأحكام، هنجمع كل الحسن لوحده، كل الغريب لوحده، كل الصحيح لوحده. من خلال هذا الجمع نقدر نصطلح نعرف حجم الترمذي في أحكامه. ثم المقابلة بين هذه الأحكام وبين أحكام غيرها كالنواة لمشاريع أخرى، جمع كلام الترمذي، وأقول إن أفضل كتاب يعلم طالب الحديث هو سنن الترمذي، أفضل كتاب، هو أسرع في التعليم من البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي، أفضل، لأنه يشرح المعلومة، يفسر غوامض الإسناد. أما غيره فلا يفسرون، يخاطبون الفاهمين من الطلب، أما الترمذي فيشرح لك، وهذا أمر لا تراه في غير الترمذي. قال فإن كان مع ذلك من رواية الثقات العدول الحفاظ فالحديث حينئذ حسن صحيح. وإن كان مع ذلك من رواية غيرهم من أهل الصدق الذين في حديثهم وهم وغلط إما كثير أو غالب عليهم فهو حسن، ولو لم يروى لفظه إلا من ذلك الوجه، لأن المعتبر أن يروى معناه من غير وجه لا نفس لفظه. وعلى هذا فلا يشكل قوله حديث حسن غريب، ولا قوله صحيح حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. أولا هنا سؤال، هل أول من جمع وركب الاصطلاحات الترمذي أو تقدمه أحد العلماء؟ بحث آخر، البخاري ركب، أبو حاتم ركب. طيب مش أقول لك اعمل استقراء للتاريخ الكبير، عندك الموسوعة الشاملة، ماشي، ساعة على الجهاز، ابحث في التاريخ الكبير على حسن صحيح، حسن غريب، صحيح غريب، يعني ألفاظ المركبة في مصنفات البخاري، وعند أبي حاتم في العلل، العلل الكبير طبعا، يعني احنا بنقول ايه كل مصنفات البخاري في ذلك، علل أبي حاتم، المراسيلة جرح والتعديل، علل الدارقطني، دي كتب خاصة، كتاب تاريخ بغداد، السنن الكبرى للبيهقي، يعني تاتي على الامهات. بحث سريع ماشي، تجمعوا وهاتوا نطبعوا عند اخونا عبد الله شعبان. ماشي، هات الحديث والحكم عليه فقط عشان نعمل حصر لأقوال العلماء في الجمع، لأن هذه قضية مهمة جدا. أبو حاتم له أدلة في الجمع، والبخاري له، لكن ليست مشهورة وتذكر أطراف منها في ثنايا الكتب، فنحتاج أن نظهر هذه الأقوال في مصنفاتنا. وعلى هذا فلا يشكل قوله حديث حسن غريب، ولا قوله صحيح حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لأن مراده أن هذا اللفظ لا يعرف إلا من هذا الوجه، لكن لمعناه شواهد من غير هذا الوجه، وإن كانت شواهده بغير لفظ. أولا إخواني، الشاهد لا يلزم أن يكون باللفظ، لا، الشاهد أمر يدل على معنى الحديث أو على بعض معاني الحديث، ده معنى الشاهد. وقد يشهد لأوله أو لآخره أو لبعضه، فلا يلزم من الشاهد أن يشهد لكل فقرات الحديث. ماشي، يبقى عندك كده إيه؟ فطنة لاستعمال الشواهد، نظر طويل وبعيد لمعرفة الشاهد من الحديث، لأن دي تحتاج إلى رجل فقيه، إلى رجل فقيه، فقد يأتي بشاهد وهو ليس بشاهد، يأتي بمعنى هو بعيد عن المعنى الأصلي. ماشي، وهذا كما في حديث الأعمال بالنيات، فإن شواهده كثيرة جدا في السنة، مما يدل على أن المقاصد والنيات هي المؤثرة في الأعمال، وأن الجزاء يقع على العمل بحسب ما نوي به، وإن لم يكن لفظ حديث عمر مروي من غير حديث من وجه يصح، يعني إذا الحديث ثابت باللفظ وثابت بالتواتر المعنوي. ولذلك نقول ان التواتر على قسمين، تواتر لفظي وتواتر معنوي. ايه معنى التواتر المعنوي؟ يتواتر معنى الفعل بصور مختلفه لكن المؤدى واحد، زي تواتر رفع اليدين في الدعاء. ماشي، لا من كذا، ده تواتر لفظي. نعم، المسح على الخفين، يعني هو معظمه تواتر لفظي، على اعتبار ان الرواه المغيرة بن شعبة وعنه مجموعة من الرجال، ومعظم ما ورد بهذا اللفظ. نعم، قال ومعنى هذا الذي ذكرناه قصر ابن الصلاح كلام الترمذي في معنى الحسن، غير انه زاد لا يكون من رواية مغفل كثير الخطأ، وهذا لا يدل عليه كلام الترمذي، لأنه إنما اعتبر أن لا يكون رواية متهما فقط، لكن قد يؤخذ مما ذكر الترمذي قبل هذا أن من كان مغفلا كثير الخطأ لا يحتج بحديثه ولا يشتغل برواية عنه عند الأكثرين. ده بقى بخلان إيه؟ نعم، من المسألة نقول إن الترمذي قصد الضعف الذي لا ينجبر. المسطور، ما هو المسطور احسن حال المجهول، المسطور روى عنه مجموعه، فاذا وجدنا من الروايات ما يشهد لصدقه قبلناه. ماشي، لانه علم بصوره اكثر من المجهول، فالمسطور عندما نحقق نرى انه يروى عنه ثلاثه واربعه وخمسه احيانا. ما هو لكن لماذا قال المسطور؟ لارتفاع حاله بالرواية عنه. ماشي، فرفع الحال إلى حد ما، فينظر في أحاديث إن وافق، واخد بالك، أو وجدنا حديثه مستقيما يوافق أحاديث الثقات كان في ذلك دلالة على صدقه. لا، استقلالا، لا استقلالا في مرتبة الجهالة. وقول الترمذي رحمه الله ويروى من غير وجه نحو ذلك ولم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن يكون مراده عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يحمل كلامه على ظاهره، وهو أن يكون معناه يروى من غير وجه ولو موقوفا، ليستدل بذلك على أن هذا المرفوع له أصل يعتضد به. وهذا كما قال الشافعي في الحديث المرسل إنه إذا عضده قول صحابي أو عمل عامة أهل الفتوى به كان صحيحا. وعلى هذا التفسير الذي ذكرناه لكلام الترمذي إنما يكون الحديث صحيحا حسنا إذا صح إسناده برواية الثقات العدول ولم يكن شاذا وروي نحوه من غير وجه. وأما الصحيح المجرد فلا يشترط فيه أن يروى نحوه من غير وجه، مش محتاجين إيه شواهد ولا متابعات، ده في الحسن لذاته وفي الصحيح لذاته، لكن لا بد ألا يكون أيضا شاذا، وهو ما روت الثقات خلافه على ما يقوله الشافعي والترمذي، فيكون حينئذ الصحيح الحسن أقوى من الصحيح المجرد. وقد يقال إن الترمذي إنما أراد بالحسن ما فسره به هاهنا إذا ذكر الحسن مجردا عن الصحة، فأما الحسن المقترن بالصحيح فلا يحتاج إلى أن يروى نحوه من غير وجه، لأن صحته تغني عن اعتضاده بشواهد أخر، والله أعلم. إذن يا إخواني إن الحديث الذي يتقوى بذاته هو أقوى لا شك من الحديث الذي يتقوى بغيره، لأن التقوية بالغير قد تكون تقوية لجزء من الحديث أو على محل نزاع بين علماء القبول، ممكن تجد أن البعض يقبل والبعض يعترض، أما تقوية لذاتها فهي استقامة في الإسناد ذاته، فهذه أقوى علامات التقوية. نقف عند قوله تحقيق قرية المزي حسن صحيح، إن شاء الله الدرس القادم يعني يكون عندنا بعض الأبحاث المتعلقة بالحسن الغير، لأن هو ده يا جماعة لا يفهمنا إيه معنى التقوية بالطرق، وبغير هذا تصعب عليكم مسألة. والسلام عليكم ورحمة الله.